بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الطائعين، حمد المستغفرين، حمد التائبين، حمد الراجين في عفو الله. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة وخير رسل الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحبة في الله، الطهارة المعنوية التي نحن بصددها الآن إنما هي كلمة من أهم الكلمات. بدأناها في اللقاء السابق حول طهارة اللسان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمال هذه السلسلة. وحديثنا اليوم والأيام القادمة إنما يتعلق بإحصان الفرج وعفته وطهارته عما حرم الله سبحانه وتعالى. ولنا وقفة في حديثه صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وفرجيه ضمنت له الجنة. وحديثنا اليوم، ولأن الحديث عن هذه المسألة سوف يطول بإذن الله، سوف يقتصر على قضية من أهم القضايا التي يعاني منها شبابنا وفتياتنا المسلمات. قضية حقا لو أننا خطمنا إليها لما خارت قوانا ولما أصاب أمتنا الجبال، ألا وهي الاستمناء أو نكح اليد أو الاستحلال. هذه القضية إنما هي في مساجد صرخة صيحة إلى كل إنسان، إلى كل شاب وإلى كل فتاة يقترب أو يفعل مثل هذه الأفعال الخبيثة والعياذ بالله. وسبحان الله الذي ما أرشدنا إلى شيء إلا وفيه الصلاح، وما نهانا عن شيء إلا وفيه الصلاح. أمرنا بالكف عن الاستمناء منذ بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الآن. وإذا بالعلم الحديث يكشف لنا مفاجآت كبيرة تؤكد أن القرآن هو معجزة هذا اليوم. أثبت العلم الحديث أن الاستمناء أو أن العادة السرية إنما هي تجلب للإنسان أكثر من 25 مرض، ومعظم هذه الأمراض أمراض مزمنة، أي أنها تبقى على بقاء الإنسان وبقاء حياته. لا تفارق الإنسان إلا من رحم ربي، إلا من أفاق وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن يتمكن منه هذا المرض. ونصدر منها على سبيل المثال لا على سبيل الحق، كي لا أطيل عليكم الإخوة الأحبة في الله. إذا بدأنا الكلام فلا بد أن نذكر ثلاثة أمراض على رأس هذه القائمة، وحينما أتكلم عليها فنعلم لماذا بدأتها أو بدأت هذه الثلاثة أمراض بالحديث. سرعة قلب وعقق وضعف انتصار، هذا بالنسبة للشباب. وما أمثلة هذه الأمراض بالنسبة للفتيات هي البرود من الناحية الجنسية، وعدم التلذذ إلا بممارسة مثل هذه العادة الخبيثة، وفي بعض الأحيان أيضا العقم. وهذه الأمراض إذا أصيب بها الرجل أو أصيبت بها المرأة لابد أن نقول أن هذه الأمراض إنما هي تساوي فشل الحياة الزوجية أو فشل العلاقة الزوجية، حيث أنه لاحتمال الغريزة لارتواء للشهوة، وبالتالي يحدث هناك تناقض ما بين الزوج والزوجة. بل إن هناك من الفتيات من فقدت أعز ما تملك بسبب هذه العادة السرية. هناك بعض الفتيات حدث وأن فقدنا غشاء البكاء بسبب مرورهن لهذه العادة. إذا القضية هي أنه يجب علينا أن نتعقد الأمور جيدا، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. سائر الأمراض الأخرى أنها تصيب بالضعف الإبصار والضعف العقلي، وأعتقد أن الأبناء أبناؤنا وبناتنا الطلبة إنما يشعرون بهذا الأمر. لما؟ لأن كل تفسيره أو كل مدركاته الفكرية إنما اتجهت ناحية الغريزة، فغفل قلبه عن ذكر الله وأهمل طاعة الله سبحانه وتعالى، ولم يعد يفكر ليفكر إلا في شهوة أو في غريزة أو طريقة اكتفاء هذه الشهوة بهذه الطريقة الخضراء. وأريد أن أسأل أي شاب أو أي فتاة، ما هو الشعور الذي تشعرون به بعد انتهاء هذه العادة؟ يشعر الإنسان بأنه مال من نفسه، متقفز من نفسه، أما وكانت دقيقة، لذة دقيقة على فرض إن سلمنا تكفي، أو هل هي كافية لأن نغضب الله سبحانه وتعالى علينا؟ كما أنها تصيب فاعلها بأمراض أخرى كما ذكرت آنفا، ألا وهي تضخم في البروستاتا، دوالي في الخصيصين، وقد يتكرر تضخم البروستاتا في إحداث البواسير والعياذ بالله. أمراض كثيرة جدا جدا، لكن ما الداعي؟ ما السبب؟ أو ينطبق علينا أن أنقضي ذلك أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تطلبني؟ بطبيعة الحال الإنسان الذي يمارس هذه العادة إنما يغلق على نفسه الأبواب حتى لا يراه أحد وفي أي مكان يمارسه. الأغلب أنه يمارسها في الخلاء، في دورة المياه، في المراحيض، مع من يجلس وقتها؟ مع الشياطين، بدلا من أن يدخل بيتا من بيوت الله يصلي فيه أو يسمع درسا من دروس العلم، إنما يأبى إلا أن يعصي الله سبحانه وتعالى، فاستغنى ببيوت الناس عن بيوت أعداء الله، وسولت له نفسه أن يرتكب المعصية في مثل هذه الأماكن القذرة. أما علم أن الشياطين تعبث بمقاعد ابن آدم، وبطبيعة الحال الإنسان الذي يدخل إلى دورة المياه ليس من الممكن أبدا أن يذكر دعاء دخول دورة المياه أو دعاء دخول الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وأعوذ بك من الشياطين، لن يذكر مثل هذا الدعاء حتى وإن ذكره بلسانه، فإن الله يغلب قلوبا تخشع. الأدلة على تحريم الاستثناء من القرآن أو من السنة النبوية المطهرة كثيرة جدا، نكتفي بذكر دليل أو دليلين من كل منها. أولا من القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادلون. قصرت الآية الكريمة في سائر غريبة إلا عن الزوجة ومن اليمين، ونعلم كلنا أنه لا رقيق ولا إيماء في عصرنا الحالي. إذن فقصرت الشهوة إلا عن الزوجة فقط. واتبعت الآية الكريمة: فمن اتقى وراء ذلك، الذي يبحث على طريق يتقي به شهوته أو غريزته، فأولئك هم العادون. صيغة منتهى الجموع، لمنتهى الإثم، لمنتهى العدوان، لمنتهى معصية الله سبحانه وتعالى، وكأنها صرخة: قد أفلح المؤمنون. إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: والوصف ملحوق على ما وصف به آنفا قد أفلح المؤمنون، إلى أن تأتي الآيات والآيات: والذين هم لفروجهم حافظون. أفلح، فمن اتقى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي إنسان أيما كان سوف يستقي هذه الشهوة أو هذه الغريزة بأي طريق آخر فإنه عاد معتدل آثم ضار مضر، أضل نفسه بمعصية الله سبحانه وتعالى. أما من السنة النبوية المطهرة فهي أحاديث كثيرة، نذكر منها أيضا على سبيل المثال: كان المسلمون في ذات مرة جالسون، فأتى أبو هريرة وقال لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني شاب أخشى العنت، أخشى الوقوع في المعصية. العنت الوقوع في المعصية. أبو هريرة الذي كان يستغفر ربه 11,000 مرة في اليوم، أبو هريرة: إني شاب أخشى العنت، أخشى الوقوع في المعصية، وليس معي من المال، لا أتزوج من النساء. فسكت أبو هريرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم على ما أنت لاق، فاقطع على ذلك أو ظهر. اسمع يا أبا هريرة، كتب الله عليك من ستتزوج ومتى وكيف، تصبر وما صبرك إلا بالله. وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم آمرا لأبي هريرة تقتطع على ذلك أو ضر لم يكن ليأمره بالاقتطاع ولكن يخيره بين أمرين، وبطبيعة الحال لم يختار إلا الصبر لأنه لم يرضى لنفسه الاقتطاع. يا رسول الله إني شرط أخشى العنف وليس معي من المال ما أتزوج به النساء، وليس معي من المال ما أتزوج به النساء. يا أبا هريرة كسر القلم على ما أنزلت، انتهت القضية، إما تصبر وإما أن تقتصر. فلو كان الاجتماع حينئذ واردا أو جائزا أو مباحا لأرشد عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن عليه سيدنا أبو هريرة. أيضا من السنة النبوية المطهرة حديثه صلى الله عليه وسلم ناسخ اليد ملعون، وهذا الحديث موجود في كتاب الترمذي. ناسخ اليد ملعون، اللعن هو الطرف من رحمة الله سبحانه وتعالى، اللعن هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. فليس بعد أن يطرد الإنسان من رحمة الله أن تتسع له الأرض والسماء وأن يجد له مكان ليجد فيه الرحمة، لكن لا يحكم أن نقول أنه هو الذي أبى ورفض وامتنع عن هذه الرحمة. وخطابي موجه إلى الشباب، عفوا إلى الشباب وإلى الشباب، لا أقصر حديثي على شاب دون آخر أو فتاة دون أخرى. فتعالوا بنا نتفكر بعد أن علمنا أنها حرام وأن الله تبارك وتعالى قنن لها أكثر من 25 حصاب يوم، أمرت كثيرة جدا. ولا بد ان نضع في حسبان ان الله تبارك وتعالى سوف يحشر المهتمين مع قوم لوط، بل ان الله تبارك وتعالى سوف يميزهم عن من سواهم بانهم سوف ياتون يوم القيامه وايديهم ملتصقه باعضائهم، وكفى بها من شر فضيحه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. تعال بنا نفكر كيف أقلع عن العادة السرية، كيف أتغلب على شهوتي أو غريزتي. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إن القلوب لتطبأ كما يطبأ الحديد وإن جلاؤها ذكر الله وتلاوة القرآن. القلوب تمل تطبق كما يطبق المعدن، وجلاء هذه القلوب ذكر الله وتلاوة القرآن. فالقضية أن نقترب من الله سبحانه وتعالى. للشباب أقول: إلزم صلاة الجماعة في المسجد، وللشباب إذا كنت يعني إذا حضر وقت الصلاة فاذهبي إلى أمك أو أختك أو جارتك وصلي معها صلاة جماعة في البيت، ثم صلاة سنن. لأن الإنسان إذا رق قلبه لطاعة الله سبحانه وتعالى كان من عباد الله المخلصين. نذكر سويا أول ما طرد الشيطان من الجنة ماذا قال عليه لعنة الله؟ قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن الناس التي تصلي وتعرف الله سبحانه وتعالى وتأتمر بما أمر الله تبارك وتعالى به وتنتهي عما نهى الله تبارك وتعالى عنه ليس له عليهم سلطان، فهو لا يريد أحد أن يرتقي إلى مرتبة الإخلاص في العبادة، يريدنا كلنا عصاة لله سبحانه وتعالى. إذن فلنلزم صلاة الأوقات المحددة لها شرعا، ونلزم صلاة السنن، لا نضيع الوقت إلا للاستغفار، قراءة القرآن، ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، خير الدعاء الاستغفار، القرآن، الحرف الواحد بحسنة إلى عشر إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ثم قضية أخرى، متى تشرب ومتى تأكل؟ تشرب إذا كنت عطشانا وتأكل إذا كنت جوعانا، والذي أقصد أن أقوله أنك إذا منعت نفسك من معصية الله سبحانه وتعالى وحجبت أي استفزازات أو استفارات جنسية لم تترك الشهوة، لأنك لم يحدث لك أي استفزاز جنسي، وبالتالي إذا علينا أن نمتنع عن مشاهدة أي صور مخلة، سواء كان على شاشة التلفزيون أو الجرائد أو المجلات أو الكمبيوتر بأي طريقة في أي مكان. وإلى الشباب أو الفتيات الذين يستعملون شبكة الكمبيوتر الإنترنت في مثل هذه الأمور الإباحية، أقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى في سمعكم وفي أبصاركم، لأن مثل هذه الأمور إنما هي حرام، والقاعدة الأصولية الشرعية تقضي بأن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. إذا كنتم مراقبين في الابتعاد عن ممارسة هذه العادة، إذا فعلينا أن نمتنع عن مشاهدة مثل هذه الأشياء الغير لائقة شرعا. هذه الأجهزة أو هذه الشبكة إنما من الممكن لنا أن نستفيد منها استفادات عظيمة، وأن نفيد منها استفادات عظيمة جدا، لكن علينا أن نستغل مثل هذه الأمور لطاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك البعض يسيء استغلاله أو يحاول أن يشوش علينا العقيدة أو يفسدها علينا، فلا بد أن نحن استغلال مثل هذه الأشياء، لأنها في النهاية إنما هي في ميزان حسناته. فإذا استطعنا أن نمنع المستفزات الجنسية وغض البصر، كيف أغض البصر؟ أنا لست آلة أتحكم فيها بأزرار. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فإذ الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، واتق الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن لك في الطريق أما أو أختا أو بنتا أو عمة أو خالة قريبة كانت أو بعيدة، هل لا رضيت لها مثل هذا الأمر؟ هل لا رضيت أن يطعمها شاب مثلك بنظرة مارقة؟ وللفتاة، هل قبلت على نفسك أن تكوني محلا للفتنة؟ إذن فالقضية هي أننا يجب أن نغض من أوصارنا لنحفظ فروجنا. يأتينا بعد ذلك أمر هام جدا، ألا وهو أصدقاء السوء. أصدقاء السوء يجب علينا أن نبتعد عنهم مطلقا، لأنهم ضلوا أنفسهم ولا يريدون لغيرهم إلا الضلال، فلا بد من ان نبتعد عن امثال هؤلاء. بالنسبه للاطعام، علينا ان نبتعد فيه عن المواد الشريفه مثل الشطه او الفلفل او البهارات او المواد الدسمه ولنا أن نذكر من بعض المشروبات المفضلة التي لا أضرار لها مزمنة الحصول مع الإنسان كاليانسون، وهو مشروب مصري لا أعرف إذا كان موجودا في سائر البلدان أم لا، ولكن هذا مشروب من المشروبات المفضلة التي يزول بزوال أثرها، يعني إذا توقف الإنسان عن شربه لا يعني امتنع هذا التطبق واصبح الانسان كما لو كان. لكن العلماء قالوا، وذكر الامام الشافعي في كتابه اقناع حل الفاظ ابي شجاع، انه يحرم على او يكره عفوا يكره من الانسان ان يقضي شهوته او ان يمنع شهوته بزيت كافور او نحو ذلك مما يطول بقاء اثره على الانسان. ثم الصوم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أعد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصيام أو فعليه بالصوم فإنه لم يجاوز الله. أيها الشباب، إذا كان أحدكم الباءة، الباءة يعني القدرة على الصيام، القدرة على الزواج عفوا، إذا كان لحديثهم القدرة على الزواج، والقدرة هنا إنما هي قدرة بدنية وقدرة مالية، فليتزوج، ومن لم يستطع، من لم يتوفر له هذه القدرة فعليه الصيام، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وتذكر معي في أول أيام الصيام في شهر رمضان المبارك، إذا كنت تسير مع صديق لك ورأيتما منظرا مخلا فرفك عنه وقال: اتق الله، انت قائم، الصيام تهديد ترفيه يا منك. ثم عليك الرياضه، لانها انما هي لتستلم القوه الزائده للجسم، ولن تضيع ولن تخوض، انما هي لبناء هذا الجسم. إذن لنستنهك القوة الزائدة في شيء فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، لأن من صفات المؤمن القوة لا الضعف، للهدان للهوان. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، فاللهم انفعنا وانفع بنا، واهدينا واهد بنا، وأصلحنا وأصلح بنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه.